والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله
الطيبين.
المسألة 37. قال السيد الماتين: إذا باع العامل حصته من الربح بعد ظهوره صحة مع تحقق الشرائط من معلومية المقدار وغيره، وإذا حصل خسران بعد هذا لا يبطل البيع بل يكون بمنزلة التلف، فيجب عليه جبره بدفع أقل الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران. هنا هذه المسألة يتعرض فيها السيد الماتين إلى ما إذا باع العامل حصته بمجرد ظهوره باعه من الغير، فأولا هل يصح البيع أو لا يصح، وثانيا لو حصل خسران بعد ذلك بعد البيع بعد ظهور الربح والبيع حصل خسران بحيث لا بد وأن يجبر من الربح، هنا هل يحكم ببطلان البيع وانفساخه أو يحكم بصحة البيع وأن العامل يضمن قيمة ما باعه؟ أقل الأمرين من قيمة ما باعه ومن مقدار الخسران الذي يصيبه. حكم السيد الماتين بأن البيع صحيح قبل بعد ظهور الربح، يصح للمعامل أن يبيع حصته لأنه حكم فيما سبق بأنه بمجرد ظهور الربح يملك كل منهما حصته ولو مشاعا في هذا المال، فله أن يبيعه مثلا إلى شخص ثالث. إذا كانت سائر شروط صحة البيع من معلومية المقدار مثلا وإمكان التسليم ونحو ذلك من الأمور تامة وموجودة، فحينئذ يحكم بصحة البيع. حكم بصحة البيع لتحقق الملك بمجرد الظهور ولو تعقبه خسران، كما أنه حكم أنه لو حصل بعد البيع خسران أن هذا الخسران لا يوجب بطلان البيع وانفساخه، بل يوجب انتقال حق المالك في جبران رأس المال بمقدار الربح الذي كان انتقاله إلى ذمة العامل، بمعنى أن العامل يكون مشغول الذمة بأقل الأمرين من مقدار الخسارة أو قيمة ما باعه الذي هو الربح، وذلك لأنه هذا بيع في ملك متزلزل، كأنه يقيسه السيد الماتين بسائر موارد التزلزل، كما إذا باع الإنسان ماله إلى الغير وكان له خيار فكان الملك متزلزلا، ثم المشتري باعه من شخص آخر ثم فسخ البايع، هناك ماذا يقال؟ يقال بصحة البيع الذي أوقعه المشتري في ملكه المتزلزل، لا أن فسخ البايع الأول يؤدي إلى بطلان البيع الثاني، بل البيع الثاني يعد بمثابة التلف، كما إذا أتلف المشتري ثم فسخ البايع كما لو كان قد أتلفه بالإتلاف التكويني، كيف كان يرجع البايع بالفسخ بعد الفسخ إلى قيمته؟ كذلك حينما يبيعه المشتري مع كون الملك متزلزلا يرجع البايع بعد الفسخ على القيمة، كذلك هنا هذا أيضا ملك متزلزل للعامل، فإذا باع متزلزل تزلزله بمعنى لا بمعنى أنه بالفسخ يرجع إلى المالك، بل بمعنى أنه بالخسران يرجع إلى المالك. ذاك تزلزل بالفسخ ينتهي، هذا تزلزل بالخسران ينتهي. لكن إذا كان موجودا، وأما إذا كان مبيعا مبيوعا كما لو باعه العامل، فهذا حكمه حكم بيع الملك المتزلزل في باب الخيار الذي يبيعه المشتري، فيكون بحسب الحقيقة حاله حال ذاك. البيع صحيح لأنه يكفي في صحة البيع الملك ولو المتزلزل. حينما يفسخ البايع هناك بالخيار، أو هنا حينما يريد المالك أن يسترجع بالخسران، يسترجع مقدار الخسارة لكون الربح وقاية لرأس المال، هذا الرجوع أيضا كالرجوع بالفسخ هناك. إن كانت العين غير مبيعة من قبل العامل فيرجع العين إلى المالك، وإن كانت مبيعة فبيعه من قبل العامل بحكم التلف كما هناك. كما أن المشتري حينما يبيع ما اشتراه مع خيار للبايع، حينما يبيعه ثم يفسخ البايع يعتبر تالفا على البايع على المشتري، فيأخذ قيمته منه، يملك ما أتلفه المشتري فيأخذ قيمته لا محالة. كذلك هنا فجعل المقام نظير باب الخيارات، فيما إذا كان هناك خيار للبايع وقبل أن يفسخ البايع المشتري كان قد باع المال المبيع إلى شخص ثالث، كما أنه هناك هم يحكم بصحة البيع لكفاية الملك المتزلزل في البيع، كذلك هنا يكفي الملك المتزلزل في صحة البيع. وهم لو فسخ بعد البيع، فسخ البايع بعد بيع المشتري للمبيع إلى شخص ثالث، يرجع إلى القيمة، لأن ذاك البيع يعد إتلافا بحكم الإتلاف للمال فيعود لا محالة. هذا حاصل ما أفتى به السيد المعتن في هذه المسألة، إلا أن المسألة هذا التنظير والقياس في غير محله، وأن المسألة بحاجة إلى تمحيص وتحقيق. وسوف يظهر نقطة عدم صحة هذا القياس وعدم كون القياس صحيحان هنا. وتنقيح المسألة مرتبط بحسب الحقيقة بتنقيح ما أشرنا إليه في مسألة سابقة، من أن تعلق حق العامل في حصته من الربح كيف يكون، فإنه هل يكون حصته مملوكة له بمجرد ظهوره ثم يخرج بالخسران عن ملكه، أو يكون هذا الملك معلقا على عدم الخسران بنحو الشرط المتأخر. فإن تنقيح هذه النقطة التي ترجع بحسب الحقيقة إلى تنقيح ما هو حق المالك وحق العامل في مورد الخسران المتعقب بظهور الربح، تنقيح هذه النقطة مهمة، وهي التي تحقق بناء على كيفيته تختلف النتيجة والحكم في هذه المسألة. فنقول أن هنا احتمالات عديدة، لا بد من طرح هذه الاحتمالات، وبناء على كل منها سوف تكون النتيجة بشكل، ولا بد حينئذ من استظهار أن أي واحد من هذه الاحتمالات هو الصحيح وهو المطابق مع مقتضى القاعدة في باب المضاربة ومقتضى حقيقة المضاربة. فنقول الاحتمال الأول ما ذكرناه وأشرنا إليه فيما سبق، أن يكون الخسران كاشفا عن عدم الملك من أول الأمر بنحو الشرط المتأخر للعامل، أي أن العقد المضاربة يجعل ملك العامل من قبل التمليك المالك على تقدير ظهور الربح، أليس المالك يملك العامل على تقدير ظهور الربح، يملكه حصته من الربح. هذا التمليك كما هو مشروط بظهور الربح مشروط بعدم الخسران، ففي فرض وجود الخسران ولو متأخرا من أول الأمر لا ملك للعامل لا تمليك لتلك الحصة للعامل بمقدار الخسران. إذا استظهرنا هذا المعنى كما استظهرناه والذي كان مآله إلى الشرط المتأخر إلى أنه المالك يملك بعد فرض استرجاع تمام رأس المال، فإذا كان هناك خسران قبل انتهاء المضاربة من أول الأمر لم يملكه المالك، لم يملك المالك للعامل ذاك الربح الذي ظهر، يملكه الربح المستقر لا الربح غير المستقر، يملكه مثلا نصف الربح أو ثلث الربح أو أي نسبتين، لكن بعد الاستقرار لا من أول الأمر. إذا كان هكذا كما استظهرنا هذا المعنى نحن من حقيقة المضاربة عرفان ومتشرعيان وارتكازان، إذا كانت المضاربة هكذا حينئذ هذا معناه أنه ينكشف بالخسران أن هذا الذي كان يتصوره العامل حصة مملوكة له لم تكن مملوكة له، وإن لأن شرط الملكية أن لا يكون خسران فيما بعد، فيكون ثبوت حصول الخسران فيما بعد كاشفا عن عدم الملك من أول الأمر لحصته. بناء على هذا التفسير والتحليل يكون من الواضح بطلان ما ذكره السيد الماتين من أن هنا يبطل البيع، حينئذ البيع يكون باطلا باعتبار أنه ينكشف باطلا من أول الأمر حينما يحصل خسران، باعتبار أنه ينكشف بالخسران اللاحق أن الذي باعه لم يكن مملوكا له بل كان مملوكا بقاعدة التبعية، تبعية النماء للأصل مملوك للمالك، فمن أول الأمر لم يكن يملك هذا إنما كان يتوهم الملك يتصور الملك، فيكون بيعا فضوليا. فإن كان مأذونا من البايع أن يبيع ولو يبيع لنفسه مع الضمان للبايع بناء على صحة مثل هذا الإذن، كما لو أذن شخص للغير أن يبيع ماله لنفسه لا للمالك لكن على وجه يضمن قيمته له فيضمن قيمته، وإلا إن لم يكن مأذونا فيكون البيع باطلا، والبيع بيع الفضولي بيع مال الغير فيرجع إلى مالكه لا محالة، إلا أن يأذن المالك فيقع يجيز المالك فيقع عن المالك وذاك بحث آخر فيأخذ قيمته المالك لا محالة. إذن فبناء على هذا الفهم للمضاربة وأن حق المالك مشروط، تعلق ملك المالك بما يظهر من الربح مشروط بأن لا يكون خسران فيما بعد بنحو الشرط المتأخر، أما لو كان خسران ينكشف أنه من أول الأمر لم يكن ملك له، بناء على هذا يكون هذا البيع على فرض تحقق الخسران بيع مال الغير. نعم لو لم يكن خسران فبيع مال نفسه، لكن على فرض الخسران فالبيع بيع مال الغير بحسب الحقيقة فيقع باطلا. شرط صحة البيع الملك ولا ملك هنا. الاحتمال الثاني هو أن يكون الملك حاصلا بمجرد ظهور الربح، لكن وبعد ذلك يخرج بقاء بنحو الناقل عن ملكه مثلا، لكن يقال بأن هنا يوجد حق للمالك متعلق هذا الحق بهذا الربح حتى مع كونه يدخل في ملك العامل بمجرد ظهوره، لكن مع ذلك هذا المال الذي صار مملوكا للعامل متعلق لحق الإبقاء، لحق للمالك، وهو أنه هذا المالك يكون له حق في إبقاء هذا المال لاستيفاء الخسران المحتمل إذا كان خسران فيما بعد منه، إما بأن يكون بأخذه مثلا يكون له أو بشكل قهري، يعني إما بنحو أنه يجبر به خسرانه أو ينجبر أوتوماتيكيا الخسران، ينجبر بهذا بأن يخرج بملك إلى ملك المالك حينما يكون خسرانون. فهناك حق كما أن هناك ملك للمالك للعامل، أيضا هناك حق فعلي للمالك في هذا المال، وهذا الحق هو الذي مثلا بناء عليه يقال أنه لا يصح للعامل إجبار المالك على القسمة في البحث السابق، لأن المالك له حق في هذا المال، حق أن يجبر به ويقي به رأس ماله بالخسران المحتمل فيما بعد، فله حق إبقائه وعدم إعطائه للمال للعامل رغم أن العامل مالك له بمجرد الظهور، لكي ينجبر به بنفسه أو يجبر به بأن هو يأخذه بعنوان الجابر والبدلية عن الخسارة التي سوف تقع على رأس المال. إذا قلنا بأن المضاربة فيها مثل هذا المضمون، فليس فيه تمليك معلق على عدم الخسران بنحو الشرط المتأخر، ولو من باب أن الشرط المتأخر مثلا خلاف الفهم العرفي، خلاف الذوق العرفي، وإن كان معقولا ثبوتا لكنه خلاف الذوق العرفي، فالعرف لا يرى هنا أنه لا ملك ولا تمليك بعد ظهور الربح، بل يرى التمليك فعليا للعامل من قبل المالك بعقد المضاربة بمجرد ظهور الربح مثلا، لكن مع ذلك هناك حق تمليك مع حق للعامل للمالك على العامل في أن يبقى هذا الربح الذي حصل يبقى عنده، يبقى ضمن رأس ماله مثلا، لكي يجبر أو ينجبر به الخسارة التي سوف تقع فيما بعد. هذا أيضا فرض وفهم آخر لحقيقة المضاربة، بأن نرجع باب المضاربة إلى مثل هذا التحليل بلحاظ هذه الحيثية وهذه الناحية، وهي ناحية حصة العامل في الربح إذا حصل وظهر. هنا بناء على هذا أيضا الصحيح أن يحكم ببطلان البيع، الصحيح أن يحكم ببطلان البيع من باب أنه بيع لملك من قبل العامل حينما ظهر، لكنه بيع لملك متعلق لحق الغير، يعني هذا الملك ليس ملكا طلقا بل ملك قد تعلق بالعين حق الغير، فإذا كان متعلقا بحق الغير فلا يجوز حينئذ بيعه، لأن هذا البيع تفويت لحق الغير، من شرائط صحة البيع أن لا يكون المبيع متعلقا لحق الغير، كما في باب منجزات المريض وفي باب المفلس في تلك الأبواب التي في العين المرهونة بناء على أن الرهن ينافي البيع، كل ما كان في العين المباعة حق للغير إذن فملك المالك له لم يكن طلقان، وكان البيع تفويتا لذلك الحق لا يصح البيع حينئذ، فهنا يبطل البيع رغم وجود الملك من جهة وجود هذا الحق المانع عن الصحة إلا بإذن صاحبه. ولا يقاس حينئذ بباب الخيار والتزلزل في بيع المشتري للمبيع الذي يكون لبائعه خيار، لما قرأتموه في المكاسب من أن الخيار ليس حقا متعلقا بالعين بل متعلق بالعقد، من له الخيار له حق فسخ العقد، لا أن له حق في العين، ليس له حق إلا في خيار خاص في واحد من الخيارات التي يكون هناك، خيار المشروط برد الثمن الذي يجعل البائع لنفسه حقا في العين المبيعة، ومن هنا هناك لا يصح البيع، لا يصح بيع المشتري لذاك للمبيع في ذاك الخيار بالخصوص من جهة وجود شرط وحق متعلق للبائع باسترجاع شخص العين، فلا يصح منه العين، وإلا سائر الخيارات التزلزل الموجود في سائر الخيارات حيث أنها ليس فيها حق
للبائع في شخص العين المبيعة، وإنما له حق فسخ العقد فقط. ومن هنا لا يقاس على هذا الفرض هذا المقام بباب الملك المتزلزل، باعتبار أن هذا الملك هنا أصبح متعلقا لحق المالك، شخص العين أصبح متعلقا لحق المالك، بخلاف في باب الخيارات المتعارفة، حيث لا يكون هناك حق للبائع في نفس العين المبيعة. فإذا أتلفه المشتري إما بإتلاف تكويني أو ببيع من شخص ثالث وبعد ذلك فسخ العقد، حينئذ لا يوجد عين حتى يرجعها فيرجع قيمتها لا محالة. إذن فبناء على هذا التحليل الثاني أيضا الصحيح أنه لا يصح بيع البائع العامل، إذا افترضنا أن هناك حقا للمالك متعلقا بالعين يقتضي هذا الحق أن يبقى العين عنده لكي يجبر به أو ينجبر به الخسارة التي تقع فيما باع، فالحكم هنا أيضا البطلان. نعم خلف فرض تعلق الحق بالعين، يجب المال آخر خلف فرض تعلق الحق بالعين، هذا خروج عن الفرض الثاني. الفرض الثالث أن يفترض أن الملك يحصل بمجرد ظهور الربح أيضا، وليس للمالك حق في العين، وإنما المالك حقه أنه أن يجبر الخسارة بالعين إذا كانت موجود بعين الربح إذا كان موجودا، بعين ربح العامل حصة العامل إذا كان موجودا حين الخسران، وإلا فبذمة العامل. أن يقال أن المضاربة لا تقتضي أكثر من هذا المقدار، أن المالك يكون له الحق في أن يأخذ من العامل بمقدار حصته من الربح، يأخذ جبر الخسارة الواقعة فيما بعد، يأخذها من العين إذا كانت موجودة، وإلا من عين الربح، وإلا فمن مال آخر من أموال المالك من أموال العامل، يكون حقه بهذا النحو، لا يكون له حق في العين من أول الأمر. ولازم هذا أنه لا يكون المال، لازم هذا حينئذ في تلك المسألة السابقة وهو إجبار، أنه يصح للعامل أن يجبر المالك على القسمة، إذ لا حق للمالك في هذه العين، إذ حقه بحسب الحقيقة في الجامع بين أنه بين أن يجبر الخسارة بالربح بعين الربح إذا كان موجودا، أو بمال آخر من أموال المال العامل إذا أتلفه العامل. فيمكنه هناك حينئذ هذا الفرض لا يكون منسجما مع ذاك المبنى، بس لو ادعاه شخص أن الموجود أن مقتضى المضاربة ليس أكثر من هذا، أن المالك يحق له أن يجبر خسران رأس المال بالربح على تقدير بربح العامل على تقدير وجوده بيده، وإلا لو كان قد أتلفه العامل فبأمواله الأخرى في ذمته، فكأنه يكون للمالك حق تملك الربح على العامل إذا كان موجودا بعينه، وإلا فبدله وقيمته، حق تملكه أو أنه يتملك بنفس الخسران، يتملك بمقدار الخسران من إذا كان إذا لم يكن أكثر من الربح، يتملك على العامل ذاك المقدار، إن كان العين عين الربح موجود فالربح، وإلا فمن مال من أموال أخرى. هذا احتمال ثالث بأن لا نفترض وجود حقين، فالتزلزل هنا بهذا المعنى، الملك متزلزل يملك المالك بمجرد ظهور الربح ملكا متزلزلا بهذا المعنى، لا بمعنى أن العين متعلق لحق الغير لحق المالك، بل بمعنى أن العين أن المالك له حق على العامل أن يتملك الربح منه إذا كان موجودا، وإلا فقيمة الربح إذا أتلفه العامل. إذا كان الحق بهذا النحو فهذا يكون حينئذ شبيها بحق الفسخ، هذا التزلزل حينئذ هنا كالتزلزل في باب خيار الفسخ في الخيارات المتعارفة، من حيث أن هذا حينئذ يصح فيه ما قاله السيد الماتين من أن البيع يكون صحيحا، لأنه حين البيع كان مالكا وإن كان ملكية متزلزلة تنتهي بالخسران لا بالفسخ، لكنه من هذه الناحية لا يختلف، تنتهي بالخسران لو كانت العين موجودة، وأنه يكون بالخسران للمالك حق التملك للعين من الربح أو لقيمته إذا كان تالفا. إذن فهذا يكون تنظيره حينئذ بباب الفسخ وقياسه على باب الفسخ على بيع المشتري للعين مع وجود الخيار لمالكه قبل فسخ لبايعه قبل الفسخ يكون هذا مشابها لذلك، بمعنى أن البيع يقع صحيحا لتحقق ملك الملك، والخسران الذي يأتي إذا تحقق لا يوجب انفساخ البيع ولا بطلان البيع، بل ينتقل حقه إلى البدال. مثلا فإذا قيل أنه لا يستفاد من دليل من عقد المضاربة لا يستفاد أكثر من هذا، وقاية ما دام وقاية بشخصه ما دام موجودا وببدله لو أتلفه المال، أيضا وقاية لو تلف، لكن ببدله لو أتلفه المال أتلفه العامل. فإذا كان هذا المبنى هو المستظهر من حقيقة المضاربة، يعني هذا المقدار هو الذي يثبت بعقد المضاربة، قلنا في تلك المسألة أن كيفية هذا ليس له دليل تعبدي خاص، بل يرجع إلى ما هو المستظهر من عقد المضاربة، أن عقد المضاربة ما هو المستظهر منه، وما هو لا إشكال أن عقد المضاربة مبني على أن يكون الربح وقاية لرأس المال، كون الربح وقاية لرأس المال لا شك فيه في ارتكاز المتعاقدين في باب المضاربة، لكن الكلام في تحليل هذا الارتكاز. فإذا رجع إلى هذا الوجه لا إلى أحد الوجهين السابقين، إذن حينئذ يصح ما يقوله السيد الماتين، وهو أنه هنا حينئذ يكون من قبيل بيع المشتري مع خيار البايع قبل أن يفسخ، فإنه هنا بعدما باع المشتري وبعد ذلك فسخ العين تالفة تكون تالفة يأخذ قيمتها، هنا أيضا بعد أن خسر حصل خسران، حينئذ المالك يحق أن يملك الربح إن ويقي به رأس المال إذا كان موجودا شخص البيع، وإلا فيأخذ بدله إذا كان قد أتلفه، فيكون هذا الحق بحسب الحقيقة بهذا النحو. فيتم حينئذ ما قاله السيد الماتن هنا، إلا أن هذا حينئذ قد يقال أن هذا لازمه كما أشرنا إلى أنه لا يحق أنه يحق للمال العامل أن يطالب المالك بالقسمة بمجرد ظهور الربح، لأن حقه لا يتعلق بالعين قبل الخسران، وإنما بالخسران يحصل له حق في أن يتملك العين على تقدير وجوده أو يأخذ بدله في ذمة العامل، فلماذا لا يصح للعامل إجبار المالك على القسمة كما قال فيما سبق اختاره الماتن فيما سبق. إذا لم يكن هناك لا ملك للعامل، إذا لم يكن هناك لا ملك للمالك بنحو الشرط المتأخر ولا ملك ولا حق متعلق بالعين، فلماذا حينئذ لا إلا أن يقال أن هذا من باب الشرط، مثلا أن يكون شرطا ضمنيا أن لا يستحق إجبار على القسمة، وإلا لا يكون لا يرجع إلى وجه آخر. وحينئذ من يدعي وجود مثل هذا الشرط قد يدعي أيضا وجود شرط أن لا يبيعه أيضا، فقد يكون حينئذ وجود مثل هذا الشرط أيضا مانعا عن صحة البيع. وعلى كل حال بناء على هذا التحليل يصح مبنى الماتن من أنه البيع يقع صحيحا، ولو حصل خسران بعد ذلك تنتقل إلى الذمة، ينتقل الانجبار إلى ذمة العامل، يعني من زائر أموال العامل بمقدار قيمة ذلك الربح، يعني بأقل الأمرين من قيمة ما باعه ومقدار الخسران الذي يصيبه. هذا مقدار الخسران أيضا، هناك مقدار الخسران لا بد من تقييده بالمقدار الذي يصيبه لا بمقدار لا تمام الخسران، لأن الربح الباقي للمالك أيضا يتحمل الخسران بنفس النسبة كما أشرنا فيما سبق. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع أن يقال بأنه لا يوجد هنا إلا شرط من قبل المالك على العامل بأن لا يتصرف، بمعنى نفس الاحتمال الثالث أن الملك يحصل بمجرد ظهور الربح وبعد ذلك بالخسران إذا كان موجودا شخص الربح فيجبر به أو يحق للمالك أن يجبر به الخسارة، وإن كان قد أتلفه المالك العامل بالتصرف تكويني أو تصرف إنشائي كالبيع فينتقل إلى بدله. لكن مع ذلك يوجد شرط زائد، وهو شرط أن يكون أن لا يبيع ولا يتصرف في هذا العين، يعني لا يوجد حق للمالك في العين، وإنما يوجد شرط على العامل أن لا يتصرف في عين الربح بمقدار حصته ولو ظهر، لا يتصرف تصرفا متلفا، وهذا الشرط هو المبنى لذاك البحث المتقدم من أنه لا يمكن للعامل أن يجبره، كأنه شرط أن يبقيه، شرط أن يبقي هذه الحصة من الربح ولا يتلفه، لكي حينما يحصل خسران يتمكن المالك أن يجبر خسارة رأس المال من الربح. فهناك شرط ضمني في عقد المضاربة، وإلا التمليك فعلي بمجرد حصول الربح، التمليك فعلي، وحق الوقاية أيضا للمالك، ومعنى حق الوقاية هذا الشرط، شرط إبقاء هذا المال وعدم إتلافه لكي يجبر به الخسارة ولو أتلفه، على كل حال يقي رأس المال بأموال أخرى في ذمة المالك في ذمة العامل. والمالك والعامل هنا باع، حينئذ هنا أيضا النتيجة نفس النتيجة، أن البيع يكون صحيحا بناء على أن هذه الشروط، شرط أن لا يتلف ولا يتصرف، لا يوجب بطلان البيع على ما هو الصحيح من أن شرط عدم عمل من الأعمال الإنشائية لا يوجب سلب السلطنة والقدرة عليها وبالتالي بطلانها. فإن هناك بحثا بينهم أنه لو اشترط مثلا شخص على شخص أن لا يبيع، لو باعه شيئا واشترط على أن لا يبيعه من زيد، هل هذا الشرط يوجب بطلان البيع لو أراد المشتري أن يبيع من زيد أو لا يوجب بطلان البيع؟ هناك رأيان في هذه المسألة، مثل هذه الشروط، شروط أن لا يبيع، شروط عدم فعل إنشائي فيه صحة وفساد، قول لعله ذهب إليه جملة من الفقهاء أن مثل هذه الشروط توجب حينئذ ملك عدم البيع، يملك عليه أن لا يبيع، فيكون المشروط عليه مسلوب السلطنة على البيع، فيقع البيع باطلاً لأنه لا سلطنة له عليه. بناء على هذا يحكم ببطلان البيع لا محالة. لكن هناك رأي آخر هو الأصح في باب الشروط، من أن شروط الفعل ليس مآلها إلى التمليك بمعنى أو تمليك سلب السلطنة، بل مجرد الشرط أن يفعل فعلا أو أن يترك فعلا، فإذا اشترط عليه أن يترك فعلا غاية ما يلزم من هذا الشرط إنما هو الوجوب التكليفي لأن يفعل ذاك الفعل أو أن يترك ذاك الفعل الذي اشترط عدمه، لكن لو فعل يقع صحيحا لو كان فعلا إنشائيا كالبيع. فلو باعه من زيد مع أن البائع قد اشترط عليه أن لا يبيعه من زيد يقع بيعه صحيحا، غاية الأمر يكون للبائع الأول الخيار حينئذ لأنه تخلف الشرط، فيكون أثر الشرط أولا الحرمة التكليفية مثلا، وثانيا الحق الفاسخ، خيار الفاسخ. إذا قلنا بهذا وبهذا أردنا مثلا أن نصح نجمع بين فتوى الماتن بالصحة هنا وفتوى المتقدمة هناك بحق بعدم حق الإجبار للمالك على القسمة لوجود هذا الشار، حينئذ يكون هذا البيع بيعا صحيحا، إذ مرجع هذا الشرط إلى اشتراط أن لا يتصرف لا بتصرف تكويني المتلف ولا بتصرف إنشائي المتلف وهو البيع وضعي المتلف، ولكن لو تصرف خالف الشرط إذا كان إنشائيا كالبيع يقع صحيحا، كما لو اشترط عليه أن لا يبيع، اشترط البايع على المشتري أن لا يبيع المال من زيد فباعه يقع البيع صحيحا، وهذا الأمر ارتكب خلافا حكم تكليفي مثلا حرام محرما تكليفيا، ويكون أيضا للبايع حق الفاسخ. هنا يكون للمالك مثلا حق الفاسخ، للمالك هنا يكون حق الفاسخ مثلا، ولو بلحاظ إذا كان هناك زيادة في الأرباح حق الفسخ في الأرباح الأخرى. على كل حال يكون للمالك في المقام حق الفسخ، ويكون العامل فعله محرما تكليفا لا أنه باطلا وضعا، فيكون حينئذ أيضا النتيجة نفس النتيجة. وهذا احتمال رابع يصحح يخرج فتوى الماتن هنا ويجمع بينها وبين الفتوى المتقدمة في تلك المسألة، من أنه يمكنه لا يمكن للعامل أن يجبر المالك على القسمة، وهذا ما اختاره بعض الأعلام، هكذا فسروا المسألة أو هكذا خرج المسألة بهذا الترتيب، أنه أرجع هذا إلى مجرد شرط ضمني من قبل المالك على العامل في أن لا يتلف هذا المال لكي يستطيع أن يجبر، وإلا لا يكون له حق، فضلاً من أن يكون الملك مشروطاً بنحو الشرط المتأخر بأن لا يكون خسرانون، بحيث لو وقع خسرانون انكشف أنه من الأول باق في ملك مالكه وهو مالك الأصل الذي يتبعه النماء في الملك. إذا استظهرنا هذا الاحتمال الثالث، هذا الاحتمال الرابع أيضاً يتم حينئذ ما ذكره السيد الماتن في المقام، وهذا الأمر يكون في هذه النتيجة وهي حق الفاسخ. على هذه احتمالات أربعة في حقيقة عقد المضاربة، أنه أي من هذه الاحتمالات هي المستظهرة في باب المضاربة؟ نحن فيما سبق استظهرنا الاحتمال الأول، ولو تنزلنا فلا أقل من الثاني، وأما الثالث والرابع فمن خلاف ظاهر عقد المضاربة، فإن المضاربة كما قلنا ظاهرة في أن للمالك حقاً في نفس الربح الحاصل، لا أن هذا ملك الغير، غاية الأم يشترط المالك على العامل أن لا يتصرف أن لا يبيع ونحو ذلك من الأمور. ولعل الشاهد على ذلك هو أن الإنجبار والوقاية لا يحتاج إلى تصرف إنشائي من المالك، بل يتحقق قهرًا في باب المضاربة، يعني حينما يقع خسران كما قلنا أوتوماتيكيا الربح الموجود يعتبر من رأس المال، يصبح جزءا من رأس المال، فكون الربح وقاية لرأس المال هذا أمر يتحقق بنفسه، لا أنه يتحقق بإنشاء من قبل المالك، وهذا لا يناسب إلا المبنى الأول أو المبنى الثاني، وهو أن يكون هناك حقا مقتضيا هذا الحق للتملك القهري بلا حاجة إلى إنشاء من قبل المالك لهذا الشيء. فلو لم يكن مثل هذا الحق ولا الملك بنحو الشرط المتأخر موجودان، إذن كيف يتملك؟ بأي دليل سوف يتملك المالك قهرا؟ يتملك بمقدار الخسران من رأس المال، من الربح، من حصة المال، بعد أن خرج عن ملكه ودخل في ملك المالك، ملك العامل، كيف يرجع؟ بأي عقد من العقود يرجع عقد المضاربة؟ خب ليس فيه تمليك من قبل العامل للمالك، كيف رجع هذا أوتوماتيكيا وأصبح ملكا للمالك؟ هذا الرجوع لا يعقل تفسيره إلا على أساس إما الوجه الأول أو الوجه الثاني، بأن نقول ذاك الحق معناه أنه له حق، هذا الحق بنفسه يتحول إلى تملك، إلى ملك، حق الملك بحسب الحقيقة. إذن والأوضح منه الاحتمال الأول الذي يجعل من أول الأمر لا ملك للعامل لهذا المال في فرض الخسران. إذن فيكون المستظهر من هذه الاحتمالات كما قلنا فيما سبق هو الأول، وإن تنزلنا في الثاني لا الثالث ولا الرابع. فالصحيح بطلان المعاملة وعدم صحتها، لا أنها تقع صحيحة ثم بعد ذلك حينما يحصل خسران يسترجع العامل يسترجع المالك يستدرك من مال آخر من أموال العامل. إذن فهذا هذا الذي ذكره الماتن مشكل خلاف ما هو المستظهر في باب المضاربة. والحمد لله ولنا آخره.